بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا عن التقريبات المتقدمة للإطلاق الذي يريد التمسك به لإثبات العلية الانحصارية، وتبين أن كل هذه التقريبات لا تخلو من كلام وخدشة، ولم يتم منها شيء كما اتضح من خلال البحوث السابقة. الآن بعد ذلك نستعرض الوجوه الأخرى لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية، غير الوجوه الفنية الصناعية المتقدمة، الوجوه الأخرى التي هي وجوه نعبر عنها بأنها وجوه غير صناعية، ليست واردة كبراهين فلسفية وصناعية لإثبات المفهوم للجملة الشرطية كما كنا نلاحظ في الوجوه السابقة. هذه الوجوه نذكر أسماءها فقط الآن، ثم ندخل في التفاصيل أو نذكر بعضها. الوجه الأول هو دعوى تبادر وانسباق التوقف من الجملة الشرطية، لا دعوة صناعية ولا دعوة فلسفية، دعوة تبادر وانسباق التوقف بنحو المعنى الحرفي من الجملة الشرطية. وقد تقدم سابقا الإشارة إلى أن التوقف إذا كان مدلولا للجملة الشرطية فهو يلازم المفهوم، فتكون الجملة الشرطية ذات على المفهوم باعتبار دلالتها على النسبة التوقفية. ووجه الدلالة واضح كما تقدم، باعتبار أن افتراض وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط المذكور في الشرطية معناه في الحقيقة أن الجزاء ليس متوقفا على الشرط. أن الجزاء ليس متوقفا على الشرط، ليس المقصود، يعني يجب أو هكذا نقول، يجب أن نميز بين النسبة التوقفية وبين النسبة الإيجابية التي تقدمت أيضا الإشارة إليها. ليس المدعى أن الجملة الشرطية تدل على نسبة إيجابية حتى يكون افتراض وجود علة أخرى ليس منافيا بالنسبة للشنو الإيجابية، لأن كون الشرط يستلزم الجزاء أو يوجد الجزاء لا ينافي أن هناك شيء آخر أيضا يستلزم الجزاء ويوجد الجزاء. لا، المدعى أن الجملة الشرطية تدل على نسبة توقفية بمعنى أن الجزاء يتوقف على الشر. هذا معنى أنه يتوقف على الشر معناه ليس هناك شرط آخر وعلة أخرى تؤثر في ماذا؟ في الجزاء، لأن هذا كل فرض أن الجزاء يتوقف على الشر. النسبة التوقفية هي في الحقيقة تلازم ماذا؟ المفهوم، لازم أن انتفاء الشر يعني انتفاء ماذا؟ انتفاء الجزاء، فتكون ملازمة للمفهوم. هذه دعوة، هذه الدعوة كما ترون دعوة وجدانية، دعوة استظهارية، من الصعوبة جدا إقامة برهان على ماذا؟ على هذه الدعوة وهي دعوة استظهارية. فحينئذ تكون هذه الدعوة أخذتها على مدعيها قد يؤمن بها الإنسان بوجدانه وبحسه اللغوي فيؤمن بها، وبالتالي يلتزم أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وقد ينكرها آخر، واضح؟ لكنه بالرغم من ذلك دعي وجود منبهات ولوازم لهذه الدعوة لا يمكن الالتزام بها، واضح؟ ولوازم فاسدة فنحذر عنها، بحيث تكشف هذه اللوازم الفائدة عن خطأ هذه الدعوة، يعني خطأ دعوة أن الجملة الشرطية تدل على التوقف بنحو المعنى الحرفي، وسنتكلم بها، تعلم غرضنا استعراض الوجوه فقط. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في هذا المقام هو أن يلتزم، أن نلتزم بأن المتكلم بالجملة الشرطية هو في مقام بيان ما هو الشرط للجزاء، فتنحل المسألة. أن يلتزم بأن المتكلم بالجملة الشرطية ليس هو في مقام بيان الشرطية فقط، وإنما هو في مقام بيان ما هو الشرط للجزاء. إذا التزمنا بذلك حينئذ نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي وجود علة أخرى تقوم مقام الشرط، لأنه لو كان هناك علة أخرى لذكرها المتكلم بكلامه، لأنه بحسب الفرق في مقام بيان ما هو الشرط للجزاء، فينبغي أن يثبت كل الشروط المؤثرة في ماذا؟ في الجزاء بنحو مستقل. فإذا لم يذكر وجود علة أخرى يفهم من ذلك أن هذا الشرط هو شنو؟ هو الشرط الوحيد والسبب الوحيد المؤثر في ماذا؟ في الجزاء. هذا الوجه كما هو واضح يتوقف على هاي الدعوة أن المتكلم بالجملة الشرطية في مقام بيان ما هو الشرط، واضح؟ وإثبات ذلك أيضا يحتاج إلى ماذا؟ استظهار. يعني هي لا تخرج عن كونها دعوة استظهارية، من الصعب أيضا إثباتها ببرهان. نعم، قد يتنزل إلى خصوص الجمل الشرطية التي هي محل الابتلاء، وهي عبارة عن الجمل الشرطية الصادرة من الشارع المقدس، هي محل ابتلاءنا. احنا ما نتكلم عن جملة الجاء كزين فأكرمه إلا كوسيلة وطريق لإثبات ظهور الجمل المماثلة التي تصدر من الشارع، حتى تحدد المراد بها ونحدد موقفنا منها. فيدعى ذلك في خصوص الجمل الشرطية الصادرة من الشارع المقدس، فيقال أن الجمل التي تصدر من الشارع المقدس الشارع والمتكلم بها هو في مقام بيان ما هو الشارع. في تفاصيله، هذا الوجه الثاني لإثبات المفهوم. الوجه الثالث لإثبات المفهوم هو الطريقة اللي ذكرها السيد الشهيد قدس الله نفسه، ذكر طريقة جديدة في الحقيقة لإثبات المفهوم، هو يرى بأن إثبات المفهوم ينحصر بهذه الطريقة. هاي أيضا لابد أن نبينها ونذكر أنها تامة أو شنو أو غير تامة. هذا الوجه الثالث نقدر نعتبره. وهناك وجوه أخرى لابد أيضا من ذكرها واستعراضها حتى نرى أنه أي هذه الوجوه هو الذي يكون تاما في هذا المجال. الآن نبدأ بالطريقة اللي ذكرها سيد الشهيد أستاذنا سيد الشهيد قدس الله نفسه حتى نوضح ما هو المقصود بها ونبين أنها تامة أو غير تامة. خلاصة ما يذكر السيد كحل لهذه المسألة هو أنه يقول من خلال استعراض التقريبات السابقة والوجوه السابقة لإثبات المفهوم تبين وبعد وضوح عدم تمامية هذه الوجوه والتقريبات يقول هذا يحتم علينا أن نغير المنهج الذي اتبع وسلكه القوم والمشهور لإثبات المفهوم. لازم نغير من المنهج. المنهج الذي اتبعه المشهور هو إقامة براهين فلسفية لإثبات أن الشر هو علة ومنحصر علما للجزاء. لابد أن نغير من هذا المنهج ونتبع أسلوب آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات المفهوم. هذا الأسلوب الآخر اللي يقترحه يتمثل في ملاحظة ما يسميه بالوجدان العرفي والإحساس العرفي لبعض القضايا التي لا يمكن إنكارها عرفان ويدركها كل إنسان بوجدانه العرفي البسيط الساذج. هناك جملة من الإحساسات الوجدانية التي لا يمكن إنكارها فيما يرتبط بالجملة الشرطية. هذه الإحساسات الوجدانية والوجدانيات المتعددة في الجملة الشرطية يقول ينبغي أن نلاحظها. سنجد أن هذه الوجدانات المتعددة أو الإحساسات الوجدانية المتعددة هي متناقضة متهافتة لا يمكن الجمع بينها. يقول نحن لابد أن نكون نظرية لمفهوم الشرط في الجملة الشرطية للمفهوم في الجملة الشرطية بحيث نوقع التصالح والتآلف بين هذه الوجدانات المتضاربة والمتهافتة والمتناقضة في الحقيقة. إذا استطعنا أن نصور نظرية موحدة تقدر تفسر لنا تثبت لنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم وتستطيع رفع هذا التهافت والتناقض وعدم الانسجام الموجود بين هذه الوجدانات التي يقول لا شك فيها. حينئذ نستطيع أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن الجملة الشرطية لها مفهوم من دون أن نقع في تناقض أو تهافت بين هذه الإحساسات الوجدانية. يقول هناك الإنسان العرفي يدرك بوجدانه أربعة أمور ثابتة بالوجدان هذه ما يمكن تشيدها ولا يمكن إنكارها. أربعة أمور هذه ثابتة بالوجدان ولا يمكن إنكارها. الوجدان الأول هو وجدان المفهوم أو الإحساس بالمفهوم عند سماع الجملة الشرطية. حتى القائلين والمنكرين للمفهوم يقولون هناك إحساس لكن هذا الإحساس ليس أصيل وإنما هو تخيلي بدوي إذا صح التعبير، وهذا يزول بالتأمل وبالغوص في البراهين التي ذكروها لإثبات عدم شنو المفهوم. وجدانا الجملة الشرطية لها مفهوم، والإحساس بالمفهوم عند سماع الجملة الشرطية واضح وثابت بالوجدان، هذا الوجدان الأول. طبعا ليس المقصود كل جملة شرطية كما هو واضح، هذا ما يحتاج إلى بيان. هذا الوجدان ليس موجود في كل جملة شرطية، الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا يوجد فيها هذا الوجدان كما هو واضح. الجمل الشرطية التي يكون الجزاء فيها جملة خبرية لا يوجد فيها هذا الوجدان، وإنما هذا الوجدان يختص بما إذا كانت الجملة الشرطية ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما أن الجزاء فيها ليس جملة شنو خبرية، وإنما الجزاء إنشائي كالجمل التي نتكلم عنها. إذا جاءك زيد فأكرمه، الجزاء هنا إنشاء واقع. الوجدان الأول هو وجدان المفهوم والإحساس بالمفهوم عند سماع هذه الجملة. إنسان بوجدانه يفهم أن هذه الجملة لها دلالة عليها على الموقع، وهو يدعي السيد الشهيد قد نزل نفسه أن هذا الوجدان موجود حتى عند المنكرين للمفهوم. غاية الأمر كما سيأتي أنهم ما استطاعوا أن واضح أن يفسروا هذا الوجدان إلى جنب وجدان وإحساس لغوي آخر مناقض له ومعارض له ومنافي لمن لا، عدم التمكن من تفسير هذين الوجدانين المتهافتين تفسيرا صحيحان هو الذي أدى بهم إلى إنكار أن يكون هناك مفهوم في الجملة الشرطية. هذا الوجدان الأول، أن الجملة الشرطية لها مفهوم، هذا الوجدان الأول. الوجدان الثاني هو أو الأمر الثاني الذي يثبت بالوجدان، التعبير لعله مو صحيح، الأمر الثاني الذي يثبت بالوجدان هو أن الإنسان في وجدانه يشعر بأن استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم ليس فيه عناية ولا تجاوز، بل الإنسان بوجدان اللغوي وبحسه اللغوي يستعمل الجملة الشرطية في موارد المفهوم كاستعمالها في موارد عدم المفهوم كاستعمالها في موارد شنو المفهوم على حد واحد، هو يستعملها في الجملة الشرطية اللي لها مفهوم، والجملة الشرطية التي ليس لها مفهوم يستعمل الجملة الشرطية على حد واحد، وليس في أحدهما عناية وتجوز دون الأخرى. إحساس عدم التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم هذا أيضا إحساس ثابت ولا يمكن إنكاره، هذا الأمر الثاني الذي يثبت بالوجدان ولا يمكن إنكاره. الأمر الثالث الذي يثبت بالوجدان ولا يمكن إنكاره هو أن في حالات قيام دليل على وجود علة أخرى غير الشر هذا لا يعني رفع اليد عن المفهوم بالجملة الشرطية، وإنما يعني التبعيض. التبعيض بمعنى الالتزام بالمفهوم بالنسبة إلى كلتا شنو العلتين، الذي يفيدنا نفي وجود علة شنو ثالثة، نفي وجود علة ثالثة واضح، ولا نرفع اليد عن أصل الدلالة عليمن على المفهوم حتى يكون وجود علة ثالثة احتمال علة ثالثة منفي بمن بظهور الجملة الشرطية في المفهوم. واضح هذا الكلام يا أبونا؟ إذا جاءك زيد فأكرمه، وهذا لها مفهوم مو يعني ليس هناك علة أخرى صحيح. إذا دل دليل بل دليل على وجود علة أخرى تقوم مقام المجيء والتأثير في الجزاء. واضح؟ هنا هل معنى ذلك أننا نرفع اليد عن المفهوم في الجملة الشرطية؟ بحيث الجملة الشرطية لا مفهوم لها بوجود دليل على وجود علة أخرى. يقول لا، الإنسان بوجدانه يشعر بأنه لا ضرورة لذلك، والأمور تقدر بمقدارها. ماكو ضرورة لافتراضي لرفع اليد عن المفهوم، وإنما نرفع اليد عن المفهوم بمقدار العلة الأخرى. واضح؟ وأما ما زاد على العلة الثانية تبقى الجملة الشرطية دالة على المفهوم بالإضافة إلى ما عدا العلة شنو؟ الثانية التي دل عليها الدليل بحسب الفارق. فيكون المعنى الجملة هو أن هذه الجملة الشرطية تنفي احتمال وجود علة شنو؟ ثالثة. فيمكن نفي احتمال وجود علة ثالثة بالجملة الشرطية وبدلالتها عليها على المفهوم. وهذا مطبق في مسألة إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران شنو؟ فقصر. رفعوا اليد عن المفهوم لكن بمقدار ما دل عليه الدليل، لا مطلقا، لا مطلقا. ولذا افتراض وجود علة ثالثة تقوم مقام هاتين العلتين في التأثير على وجوب شنو؟ التقصير. هذا منفي بماذا؟ بالجملة الشرطية وظهورها بماذا؟ في المفهوم. هذا الأمر الثالث الذي يثبت بالوجدان أنه عند قيام دليل على وجود علة أخرى فلا داعي لرفع اليد عن أصل المفهوم، وإنما يلتزم بالتبعيض بهذا النحو الذي بيناه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو الأمر المهم هو أن الجزاء في الجملة الشرطية عندما يكون جملة اسمية الإنسان بوجدانه يشعر بأنه لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. عندما يكون الجزاء جملة شنو؟ اسمية، لا مفهوم لها. إذا قيل إذا كما يمثل يقول إذا تناولت السم مت كأخبار ما لها مفهوم، مو معنى أنت لا إذا لم تتناول السم لم تمت فلا تموت، ليس لها مفهوم بلا إشكال. وهكذا في كل جملة خبرية عندما يكون الجزاء جملة خبرية والمفاد الإخبار عن شيء فتلك الجملة بالحس الوجداني الإنسان العرفي يشعر بأنه لا مفهوم لها. هذا الوجدان الرابع. هذه وجدانات يعني أمور أربعة تثبت بالوجدان، نحتاج إلى أن نوثق فيما بينها من دون أن نرفع اليد عن أحدها. هذه المشكلة، من دون أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن أحدها. نلتزم بكل هذه الأمور الأربعة لكن مع التوفيق فيما بينها، وهذا أمر ليس أمرا سهلا، وإنما يحتاج إلى صياغة نظرية في كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بحيث نلتزم بكل هذه الأمور الأربعة، بكل هذه الأمور الأربعة. واضح؟ وإلا التهافت بين هذه الأمور الأربعة واضح، التهافت بين هذه الأمور مو واضح. الأمر الأول شيء يقول أن الجملة الشرطية لعل على المفهوم، لعل على المفهوم. ثاني شيء يقول أن استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم ليس استعمال مجازية، ليس فيه عناية. وكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ المشهور تحيروا في هذا، من جهة أنهم هم يرون أن الضابط للمفهوم، هذا واضح اللي أقوله، هو دلالة الجملة على العلية شنو؟ الحصارية. هذا ضابط المفهوم عندهم، دلالة الجملة على اللزوم العلي الانحصاري وضعا. واضح؟ هذا معناه شنو؟ لازم هذا الذي قالوه أن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إنما يكون لاعتبار دلالتها على اللزوم العلي شنو انحصاري، لازمه شنو؟ لازمه ان استعمال الكتله الشرطيه في غير موارد اللزوم العلي الانحصاري لابد ان يكون استعمال شنو؟ مجازي. لابد ان يكون استعمال مجازي، لانهم هم يرون ان الضابط هو ان تدل الجمله الشرطيه وضعا في مرحلة المدلول التصوري على العلية اللزوم العلي الانحصاري، ولذا تدل الجملة الشرطية علينا على المفهوم. هذا الوجدان الأول. والوجدان الثاني يكون مناقض لذلك، لأن الثاني يقول لا، أن استعمال الجملة الشرطية مع عدم وجود هذا الضابط، يعني في موارد عدم اللزوم أو عدم العلية أو عدم الانحصار، هذا استعمال حقيقي ليس استعمالا شنو؟ مجازيا. فحينئذ تحيروا كيف يمكن التوفيق بين هذين وجدانين، واضح اللي اقوله؟ يقول السيد قدس الله نفسه بانهم اتجهوا اتجاهين في كيفيه علاج هذه المشكله اللي وقعوا بها. اتجاه اللي سلك المرزى وأصحابه وتلامذته أنهم أنكروا أن يكون اللزوم العل الانحصاري مدلول وضعي للجملة الشرطية، وإنما قالوا بأنه ثابت بالإطلاق ومقدمات الحكمة. في الحقيقة هذه اللوفة إذا صح التعبير هي للتوفيق بين هذين الأمرين. شلون توفيق يصير بناتهم؟ اللزوم العل الانحصاري ليس مدلول وضعي للجملة الشرطية حتى يكون استعمالها في غيره استعمال شنو؟ مجازي. وإنما الجملة الشرطية وضعا هي موضوع للأعانة للرابطة للترتب مثلا، واضح؟ اللزوم العل الانحصاري يستفاد من الاطلاق، سال اطلاق الاحوال للشرط، اطلاق الكذا، تقدم سابقا اطلاق التوقف الى اخره، التقريبات الخمسه المتقدمه للاطلاق. المهم ان اللزوم العل الانحصاري يستفاد منين؟ من الاطلاق. واضح اللي اقوله؟ فالجمله التي لا مفهوم لها ماذا يعني انه لا مفهوم لها؟ ماذا يعني وجود عله اخرى؟ ما يعني إلا تقييد الإطلاق، مو أكثر من هذا، تقييد الإطلاق. فلا يلزم شنو؟ مجازا. قرأنا إحنا أن استعمال اللفظ في المقيد ليس شنو؟ ليس مجازا، فما يلزم إلا تقييد الإطلاق. ما مو يكون استعمال الجملة في غير موارد المفهوم من باب استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع لا، حتى يكون مجاز. لو في المعنى الموضوع لا، لكن ماكو لزوم علي شنو؟ انحصاري، لأن الإطلاق يقتضي اللزوم العلي الانحصاري. فعدم وجود لزوم علي انحصاري أو وجود شرط آخر وعلة أخرى يعني تقييد هذا الإطلاق، فلا يلزم مجاز. فنلتزم بالأمر الأول وهو أن الجملة تدل على من؟ على المفهوم، وهذا الجملة الشرطية. في موارد عدم المفهوم ما يلزم ان يكون استعمال الجمله استعمال شنو؟ مجازي. هذا اتجاه. اتجاه اخر اصلا انكر وجود المفهوم للجمله الشرطيه، ما قدر يوفق بين هذين الامرين، فادى به ذلك الى انكار الوجدان الاول ان الجمله الشرطيه لا مفهوم لها، وبذلك التزم بالامر الثاني وهو ان استعمال الجمله الشرطيه في موارد عدد المفهوم مو مجاز حقيقة. لماذا حقيقة؟ لأن الجملة الشرطية لا تدل أساسا على من؟ على المفهوم. وأدى به الحال إلى إنكار أن تكون الجملة الشرطية دالة على من؟ على المفهوم. واضح؟ فإحنا بحاجة إلى التوفيق يقول بين هذه الوجدانات المتعارضة، لكن لا نلتزم بماذا؟ أن الضابط هو الإطلاق، أن الإطلاق هو الذي يدل على ضابط المفهوم، لأن التقريبات الإطلاق كلها شنو؟ غير تامة، واضح، فنلتزم بأن الجملة لها مفهوم، ونلتزم بأن استعمالها في غير مواد المفهوم، استعمال أيضا شنو؟ حقيقي، وهكذا في باقي الوجدانات الأخرى، كلام له تتمة، ويأتي الحديث عنه لأنه مطلب مهم، وصلى الله على رسول الله.